بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذا الشريط في تسجيل جلستين لأستاذنا وشيخنا الفاضل محمد ناصر الدين الألباني. يتفضل فيه الشيخ بالإجابة على بعض الأسئلة الهامة، كما فيه نصيحة موجهة من الشيخ إلى المسلمين وجماعة التبليغ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعل الإخوان الحاضرين جميعا يعلمون من دلالة هذا الحديث وأمثاله مما هو ثابت في كتب السنة وصحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وغرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الأحاديث تؤكد ما أظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه، أن ابتداع في الدين كله ضلال. وأعني في الدين لأن الابتداع المذموم هو خاص في الدين، وأما في أمور الدنيا فمنه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم حسب هذا المحدث، إذا كان عارض شرعا فهو مذموم، وإذا لم يعارض شرعا فهو على الأقل جائز. ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أنه وضع قاعدة هامة جدا استنبطها من تلك الأحاديث زائد من نصوص أخرى تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة أصولية. فقال رحمه الله: الأصل في الدين هو الامتناع إلا لنص، والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص، فهو يعني كل محدث في الدين ممنوع، أما المحدث في الدنيا فهو مباح إلا إن عرض نصا كما ذكرنا. ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام: وإياكم ومحدثات الأمور، إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون ضلالة، وإن كان في ظن كثير من الناس يحسبونها أنها حسنة. وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ذلك لأن الاستهتار في الدين معناه أن هذا المستحسن قرن نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، لأنه ما يدري هذا المستحسن أنه هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه، من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن؟ لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محدثة في الدين الامتناع عنها لما سبق ذكره من أحاديث صحيحة.
يسأل السائل: ما هي مخالفات جماعة التبليغ وما هو العلاج لها؟
العلاج هو العلم، وهو كما ننصحهم دائما وأبدا، بدل أن يخرجوا هذا الخروج الذي لا أصل له في السنة وهم قد جعلوه سنة متبعة، فعليهم أن يجلسوا في المساجد ويتعلموا الحديث والفقه وتلاوة القرآن كما أنزل، فإن كثيرا ممن يتكلمون منهم وهذه في الواقع سنة سيئة سنوها للناس، يجرئونهم على أن يتكلموا فلا يحسن أن يقرأ الآية، فضلا عن أن يحسن أن يقرأ الحديث النبوي، فهو يفسر في الآية وفي الحديث تفسيرا. الأمر الذي يصدق عليهم ما جاء في علم مصطلح الحديث، أن على طالب العلم أن يتعلم اللغة العربية حتى إذا قرأ حديثا نبويا لا يلحن فيه ولا يكسر فيه، يقرأه كما نطق به الرسول عليه السلام، وإلا دخل في عموم قوله عليه السلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ونحن حتى الكتاب بين أيديهم وهو يقرأ الكتاب لا يحسن أن يقرأ ما في الكتاب، والكتاب مشكل أيضا مضبوط بالفتحة والكسرة والضمة، مع ذلك هؤلاء الذين نسمعهم في كثير من المساجد لا يحسنون تلاوة حديث الرسول عليه السلام، فضلا عن أنهم لا يحسنون تفسيره، فضلا عن أنهم لا يستطيعون بيان ما فيه من الأحكام ومن الفقه الذي يكون المستمعون الجالسون لديه بحاجة كبرى إلى هذا الفقه المستنبط من السنة. لذلك فعلاج هؤلاء هو أن يعودوا إلى الحلقات العلمية التي أشرنا إليها آنفا في المساجد، وأن يختاروا عالما بالقراءات، عالما بالتجويد، عالما بالفقه، عالما بالحديث، عالما بالتفسير، فيتعلمون. بعد ذلك إذا شعر أحدهم أنه صار في مكنته وفي قدرته أن يدعو الناس فواجب عليه أن يدعو الناس، أما هم يسمون أنفسهم بجماعة الدعوة، الدعوة دعوة للإسلام، جماعة تبليغ، تبليغ الإسلام، لكن هذا الإسلام يجب أن يفهم من هذا المبلغ حتى يحسن التبليغ، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه، هذه حقيقة معروفة. ولذلك نحن ننصحهم، لأننا نجد في الكثيرين منهم إخلاصا ونشاطا في الدعوة، ولكن يسبق فيهم كما قيل قديما أورد سعد وسعد مشتمل: ما كذا يا سعد تورد الإبل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، ما كذا يا جماعة تكون الدعوة للإسلام. الدعوة للإسلام تحتاج إلى علماء، علماء قادرين، خاصة إذا خرجوا من هذه البلاد إلى بلاد الكفر والضلال في أوروبا وأمريكا، فهناك تأتيهم إشكالات وشبهات ما خطرت في بالهم في البلاد الإسلامية، فمن أين يأتون بالجواب عليها؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أنا أعتقد
أن هؤلاء جماعة التبليغ إذا كانوا يريدون أن يكونوا حقيقة مبلغين للإسلام لا يكفيهم أن يكونوا طلاب علم، بل يجب عليهم أن يكونوا علماء وأن يكونوا مجتهدين، يعني يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم يذهبون إلى بلاد عاداتها وتقاليدها وأخلاقها ومشاكلها غير ما عندنا منها، فمن أين يأتون بالجواب؟ لا جواب عندهم، بل قد يتورط أحدهم فيظن أن عنده شيء من العلم فيفتي كما أفتى أولئك صحابة ذلك الجريح فقتلوه، أفتوه بغير علم فضلوا وأضلوا، كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه حقيقة واقعة اليوم، أن كثيرا من الناس عليكم السلام يفتون بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم. لذلك الذين يريدون أن ينطلقوا للدعوة، أقول أكرر ما قلت آنفا، لا يكفي أن يكونوا طلاب علم، يجب أن يكونوا علماء يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة، وإلا فلا يستطيعون أن يبلغوا الإسلام خاصة في تلك البلاد. وأنا أنهي هذه الأجوبة باعتبار الآن حيشتغل الدرس، وإذا اشتغل الدرس بطل الدرس. فأقول أختم هذه الكلمة، لأن الحقيقة صار الساعة 9 والصوت بدأ يتغير معنا، بمسألة لفت النظر إليها عالم من علماء الأندلس وهو ابن رشد الأندلسي المالكي المذهب، ضرب مثلا للعالم المجتهد والعالم المقلد مثل رائع جدا وفيه عبرة لمن يعتبر. قال: مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل بائع الخفاف وصانع الخفاف. بائع الخفاف الأهلي وصانع الأهلي. قال: يأتي الرجل إلى بائع الخفاف فيطلب منه قياسا معينا، فنشرح نحن نقول قياس يعني نادر جدا، رجل ضخمة عريضة وقصيرة، بفتش بائع الخفاف في النماذج الموجودة عنده ما بلاقي المقياس الغريب، يقول له مع السلامة ما عندي. يذهب إلى بائع الخفاف إلى صانع الخفاف يقول له: أريد خف من هذا القياس. يقول له: حاضر، لأنه يصنع. هذا مثل المجتهد وذاك مثل المقلد. فمن أين يأتي هؤلاء بالأجوبة عن الأسئلة إذا ما طرحت عليهم خاصة في تلك البلاد؟ لذلك ننصحهم ونؤكد النصيحة لهم: ما دام عندهم إخلاص وغير على الإسلام وتبليغ من الناس، أن يعكفوا على طلب العلم. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بعد ذلك عسى الله عز وجل أن يمكنهم من هذا العلم ويفسع لهم مجال الدعوة إلى الله بحق، وإلا تفاقد الشيء لا يوفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجلسة الثانية.
حصل انتباه عن بعض الاخوة قرأوا كتاب الجماعات الإسلامية في كتاب السنة، خصوصا فيما يتعلق بجماعة التبليغ. أريد أن توضح لنا ماذا يرى من حكم حاكم من جماعة
نعم. نحن على خطتنا في أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بلا شك والحمد لله نص متفق عليه بين كل الجماعات الإسلامية. ما أحد يقول خير الهدى هدى أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، وكلهم يعتقدون أن هؤلاء من أهل العلم والفضل وهدفهم اتباع الرسول عليه السلام والسير على هداه. فهل الأصل المتفق عليه بين المسلمين جميعا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم؟ مع هذا الاتفاق فهناك اختلاف في تطبيقه وفي جعل هذه القاعدة النبوية يعني حقيقة تمشي على وجه الأرض. هنا يصبح الأمر مختلفا فيه. فتحدثنا آنفا بالنسبة لموضوع العلم ما هو، وقلنا إنه قال قال الله قال رسول الله، هذا أيضا لا خلاف فيه، لكن واقع الأمر اليوم أنك نادرا ما تسمع جواب عالم يجيب عن سؤال سائل فيقول لك قال الله قال رسول الله، وإنما كما قلنا آنفا بيقول لك قال فلان، فقول قال فلان ليس من العلم كما ذكرنا آنفا. فإذا المهم اليوم هو أن يلتقي المسلمون على القواعد الشرعية المتفق عليها بينهم ويمشوا عليها وما يجعلوها جانبا. فنحن نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ترى هذا يصلي في صلاة سورة صلاة وهذا سورة ثانية وهذا وهذا إلى آخره، كذلك الوضوء والصيام والحج وإلى آخره. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أنهم ما طبقوا قاعدة خير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن جعل هذه القاعدة حقيقة واقعية في حياتنا الدينية يتطلب العلم بقال الله وقال رسول الله، وبخاصة بما قال رسول الله مما صح عنه والابتعاد عما لم يصح عنه. فأين هذا النهج وأين تطبيقه في واقعنا اليوم؟ نرجع إلى السؤال فنقول ليس جماعة تبليغ كل جماعة إسلامية يقولون معنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن جماعة تبليغ وغيرهم لا نخصهم بالذكر لأن المشكلة عامة. هل توحدت عقيدة هذه الجماعة وهي وجدت على وجه الأرض اليوم من سنين طويلة؟ أفراد جماعة التبليغ هل عقيدتهم توحدت؟ هل عبادتهم توحدت؟ هل إلى آخره؟ في اعتقادي أقول لا، لأنه ستجد فيهم الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي كما هو موجود في غير جماعة التبليغ، فما في فرق بين هالجماعة وبين هذه الجماعة من هذه الحيثية. كذلك ستجد في جماعة التبليغ ناس يميلون فعلا إلى التمسك بالكتاب والسنة كما شرحنا آنفا، لكن لا يجدون فيهم علماء يدلونهم على الكتاب والسنة، وإنما هم يلتقطون من أي عالم يظنون فيه العلم الكتاب والسنة، فما دام يدلهم عن كتاب والسنة فهم يتبعون ذلك. لماذا؟ لأن عقيدتهم استقامت أنه لازم نحن نتبع كتاب السنة، لكن جماهيرهم ليسوا كذلك. ما هو السبب؟ لأنه مش موحدة فكرتهم، ولا هم متفقين هذه الفكرة الموحدة من نفس الدعوة التي يسمونها بدعوة التبليغ. لهذا تصدر منهم كثير من الأمور المخالفة للسنة، من ذلك ما تفردوا وتميزوا به على سائر الجماعات الإسلامية، وهو ما يسمونه بالخروج في سبيل الله، ويعنون بذلك خروج جماعات إلى بعض القرى، إلى بعض المدن، إلى بعض الدول، وقد تكون دول غير إسلامية. فنحن نلفت نظرهم دائما وأبدا، الخروج في سبيل الله أمر جيد، لأن الرسول عليه السلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله فيه طريقا إلى الجنة. لكن إذا كانوا يؤمنون معنا كما نعتقد خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، هل هكذا كان الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام يخرجون بالعشرات بالدعوة للإسلام؟
ما الخطأ في الخروج؟
الخطأ ما سمعته. الخطأ ما سمعته. شو سمعت مني الآن؟
سمعت انه ما كانوا
صحابه
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون.
طيب.
ولكن كانت عندهم بيئه تختلف عن بيئتنا الان. انا مثلا انا مدرس، انا طبيب، انا مهندس، انا نجار، انا حداد. انت تعلم جميعا يذهبون الى المسجد. بعد تسليم الامام كل واحد يذهب الى البيت. ولكن نحن اذا خرجنا الى القرى ثلاثه ايام او اسبوع او ايام نحن نتفرغ لان معروف كل واحد عندهم. فأنا لما أتصرف عن ديتي ليش بالطبيب قال لأنه بتمر؟ إحنا إذا ضرنا بالله وذكرنا بالله على الأقلية وعلمنا شو واجبه فنذكر بالله لو قلت لك
عفواً البحث العلمي بده شوية أناس. أنت هلا دخلت أنه بتزوره وكذا، ما هذا البحث. الزيارة في الله مطلوبة، والتناصح مطلوب، والأمر المعروف مطلوب، والنهي عن المنكر مطلوب. بس نحن قلت لك انه نتكلم عن قضية يعني يتفرد بها جماعة تبليغ عن كل الجماعات. اللي انت بتقول عنه ما تفرد جماعة تبليغ، كل من عنده غيرة على الاسلام وعنده شيء من العلم وشيء من الغيرة على المسلمين يفعل هذا الذي تقوله. انا بتكلم الان عن هذا الخروج، وبستدل بالسنة، وبتكلم بقاعدة قلت وكررت قولي هذا بأنه لا يختلف فيها المسلمون إطلاقا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم الناس في زمانه كانوا أحوج إلى العلم من المسلمين اليوم في زماننا. ليه؟ لأنه كان محاط بالكفار، فكان يرسل الرجل العالم منهم وما يرسل معه 15 رديف لهم لا يعلمون شيئا، إنما هم يتعلمون من أهل العلم الموجودين كل في بلده. فهو كما تعلمون فيما أظن جميعا أرسل معاذا وحده، أرسل أبا موسى الأشعري وحده، أرسل عليا، أرسل أبا عبيد بن الجراح، أرسل دحية إلى آخره. ما وجدناه عليه الصلاة والسلام طيلة حياته المباركة أرسل مع العالم من الصحابي ناس غير علماء إلى وين؟ إلى اليمن. إيش في اليمن؟ ما في إلا الشرك والكفر. فتصورك أنه بحاجة، الحاجة موجودة في زمن الرسول عليه السلام. ولذلك نقول نحن الدعوة أساسها العلم، أساسها العلم بالكتاب والسنة. وأنا لفت نظرك إلى شيء، كنت آمل وأرجو أنه بدل ما تدندن حول قضية لا خلاف فيها، أنه زيارة فلان وقال له ليش ما بتصلي في المسجد وشاء، هذه ما فيها خلاف. لكن لفت نظركم هاي جماعة التبليغ مضى عليها كذا سنين، أنتم أدرى بها، عقيدتهم ما هي موحدة، صلواتهم ما هي موحدة، عباداتهم ما هي موحدة. إذا شو هذا التبليغ اللي عم تبلغوا الناس وأنتم ما بلغتم أنفسكم بعد؟ ابدأ بنفسك فانها عن غيها، فإذا انتهت إيش؟ فإذا انتهت نسيت بيت الشعر. المهم ابدأ بنفسك كما قلنا آنفا لصاحبنا هذا، وين أبو الليلة؟ ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. فجماعة تبليغ ماذا يبلغون إذا كانوا هم بعد ما اتفقوا في العقيدة؟ اسمح لي شوي، بعد ذلك أن تتكلم حول هذه النقاط، ما جبنا نقاط ما فيها خلاف والحمد لله، كزيارة المريض وما هو تارك الصلاة أو المعروف إلى آخره. عقيدة ما هي موحدة، صلوات ما هي موحدة، صيام حج إلى آخره. الإسلام يعني كله ككل، إن شئت أن تأخذ ككل فأنا معك، وإن شئت أن تأخذ منه قواعد وأصول والأركان المهمة من الإيمان والإسلام فأنا أيضا معك. في حد علمي أنا جماعة تبليغ لا يعنون بهذه النواحي إطلاقا، بل كثير منهم يصرح نحن ما نبحث في الأمور العقائدية لأنه نحن ما بدنا في الخلافات بين المسلمين. ولذلك أيضا هم لا يبحثون في تصحيح الصلوات والعبادات على السنة إلى آخره. فإذا فاقد الشيء لا يعطيه. يا أخي يدعون الإسلام، ما هو الإسلام؟ صلوا كويس، صوموا، زكوا إلى آخره. لكن لو جاء سائل يسأل الداعي، مش العام اللي ماشي مع الداعي من جماعة التبليغ، قال له من فضلك علمني كيف كان رسول الله يصلي، ما في جواب. لماذا؟ لأنهم من الأصل، من المنبع الذي يستخون منه، ما هو متوجه بكليته إلى أن يلقن نفسه قبل كل شيء الإسلام على البحث السابق، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون متقيد بمذهب واحد، قد يكون له طريقة واحدة من الطرق الكثيرة والتي يتحدث عنها بعض الصوفية ويقولون دون أي تردد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فيمكن هذا الشيخ له طريق من هذه الطرق الكثيرة التي يشهد أهل العلم جميعا أنه لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. كيف؟ والله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق فتفرق بكم عن سبيله. فإذا كان الرأس الداعي والذي هو خطط لجماعة التبليغ هو نفسه متمذهب بمذهب حنفي أو شافعي أو غيره، هو نفسه متطرق بطريق من هذه الطرق، فما هو هذا الإسلام إذن الذي هم يدعون الناس إليه؟ بس صلاة؟ نحن نسمع كثيرا ونعرف هذه الحقيقة، كثير ناس ما كانوا يصلوا صاروا يصلوا، ما ننكر هذا، نعرف نحن صوفية غلاة في كل بلاد الإسلام وبخاصة في سوريا التي عشت فيها أنا سنين طويلة، مشايخ صوفية يأكلون أموال الناس ويعيشون على جيوب أتباعهم، مع ذلك كثير ناس سكارى خميرين الخمر اهتدوا على ايديهم. هذا لا ينكر، كانوا ما يصلوا بيصلوا، لكن هل هذا هو المقصود ان الانسان يكون مثله كما قال عليه الصلاة والسلام مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه، مو هذا هو المقصود. المقصود إذن هو أن المسلم يدعو على بصيرة من دينه كما قلنا. ومن أين نتلقى هذا؟ قلنا إما بنفسه أن يكون عالما فيدرس الكتاب والسنة، وإما أن يتلقى الكتاب والسنة ممن هو عالم بهما. نحن ما نرى هذا في جماعة التبليغ، وأكرر فأقول كل هذه السنين مثل الإخوان المسلمين تماما من أهل حيفيه، وهي أنه ما توحدت أفكارهم، كما أنه يوجد في الإخوان سلفي، يوجد صوفي، يوجد مذهبي، وقد يوجد في بعض البلاد شيعي أيضا، نعرف هذا من تاريخهم الطويل. أي إسلام هذا الذي يدعون إليه؟ فالآن بعد أن وضحت لك ما الذي يؤخذ عليهم، وأنا أنصحهم بأنه يا جماعة بدل ما تخرج هذا الخروج الذي أولا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، وثانيا تنظمونه تنظيما لا أصل في الإسلام، 3 أيام 40 يوم ما أدري من أشياء تفصيلية ما أحفظها الآن وما لنا فيها، فبدل هذا الخروج الذي لم يكن في العهد الأنور الأول، اجلسوا يا أخي في المساجد ودرسوا كتاب الله، إما من عند أنفسكم إن كنتم من القسم الأول، وإما كما قلنا فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسمعهم كثيرا يفتتحون الدرس بكلمة جميلة جدا أنا ما حفظتها، بالطبع أنتم تعرفوها، شو الكلمة اللي بلقيها الواحد ما بيصلوا الفريضة، أنه راح نصلي السنة، بيقولوا مثلا كلمة تشبه
النجاح.
أيوة أحسن تماما. طيب نجاحنا واتباع سنة رسولنا، لكن لو سألت ما هو السنة في هذه الصلاة اللي أنت صليتها الآن، ما يدري. المهم يجلس بعد الصلاة بيفتح رياض الصالحين ونعم الكتاب، هو بيقرأ له حديثين ثلاثة، لا بيشرح ولا بيبين ولا بيوضح، بيقرأه مثل ما وجده في الكتاب، ثم بينصره الناس وبيقول عنا بالشام تي 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 مثل ما رحتي جيتي، شوف انت يا اخي من الحديث والله الشيخ ما شرح لنا. ليه ما شرح؟ لان فاقد الشيء لا يعطيه يا اخي. ولذلك بدل ما يضيعوا اوقاتهم بقراءة احاديث ما فهموها، خلي واحد اثنين من الالوف المؤلفة منهم يتخصص بالعلم، تفسير، حديث، لغة الى اخره، ثم يجمع الناس حوله ويدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى بصيرة. أما على هذه الطريقة جماعة التبليغ يبلغون ماذا؟ الإسلام. طيب ما هي العقيدة التي يجب على المسلم أن يعتقدها؟ أهي الأشعرية مثلا أم الماتريدية أم عقيدة أهل الحديث؟ مثل ما قلت لك آنفا، كل مين على حسب ما تلقى، إما من أبوه أمه جده، وإما من الأزهر الشريف أو الجامعة الإسلامية أو إلى آخره، وإما فهو فارغ الذهن تماما، ما في عنده لا هيك ولا هيك. شو السبب؟ أولا ليس من نظامهم أنه يفهموا جماعتهم العقيدة، ليس من نظامهم، ليس من منهاجهم. ثانيا ليس من دعوتهم أنه يفهموا الناس السنة والبدعة. والشاعر العربي المسلم القديم يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذه الحكمة الشعرية مأخوذة من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه الذي قال عن نفسه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو لا. ولا ينكر، لكن كما قال الشاعر أيضا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، بدكم تدعو إلى الإسلام، بدكم تعرفوا ما هو الإسلام بدءا من الإيمان. وهذا الحديث يمكن بعض الإخوان بيذكروه، أنه جاء رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد حتى جاء إيش ولا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان كذا، أخبرني عن الإسلام، الإسلام كذا إلى آخره. الإيمان بالله، ما سمعت مرة أحد إخوانا دول إجا شرح كلمة إيمان بالله هل يمكن تأليف مجلدات عليها. ويكفي كواقي أن شيخ الإسلام التيمية له مجلد اسمه كتاب الإيمان، وهنا كتب قديمة لمحدثين كابن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم السلام وغيره، كلها تحت كتاب الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان بالله. المسلمون يؤمنون بالله، النصارى يؤمنون بالله، اليهود يؤمنون بالله، الكل غير زنديق غير دهري يؤمن بالله، لكن كل واحد من هؤلاء إيمان بالله يختلف عن إيمان الآخرين. فإذا ما هو هذا الإيمان الذي هو الشرط الأول في الإيمان؟ ما يدرس هذا الموضوع أبدا. هذا الإيمان مثلا يدخل فيه الإيمان بوحدانية ذات الله عز وجل، يدخل فيه الإيمان بوحدانية ألوهية الله حيث لا يعبد سواه، يدخل فيه وحدانية الله في صفاته. كل هذه الأشياء جماعة التبليغ ما يدندنون حولها إطلاقا. إذا يا أخي ما هو الإسلام الذي تدعون إليه؟ بس يا أخي ما بصلي تعال صلي، كلمة حق ما فيها إشكال، لكن أين أنتم وقول صلوا كما رأيتمون صلي، خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أبقى بعد عامكم هذا، لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذا نحن نصيحتنا أن يتفقه، مش كلهم ألوف مؤلفين وقد يكون ملايين، لا، عشرات مئات منهم، وهؤلاء هم الذين يوجهونهم إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله. أما الخروج فلا يخرج إلا أهل العلم، هكذا هدي الرسول عليه السلام. أما التبليغ فكل إنسان يبلغ ما يعلم، لكن هذا التبليغ لا ينظم، هذا التنظيم شو بده يسوي جماعة من الشغيلة العمال، يتركوا أهليهم وأولادهم ويروحوا لأوروبا أو أمريكا، يقعدوا يا أخي في أخر دارهم ويتفقهوا في دين الله ويتعلموا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نكرر نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. من هم الذين فهموا هذه القاعدة الجوهرية أكثر منا؟ بلا شك هم أصحاب الرسول عليه السلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يا أخواننا من كلهم مضى على الإسلام 14 قرنا، مهما كنا في فساد هذا الزمان واختلاف الأساليب وإلى آخره، فنحن اليوم في القرن 14، كل هالقرون هاي ما في جماعة من أهل العلم يطلعوا هيك بالعشرات والمئات يطوفون البلاد في سبيل الدعوة، لماذا لم يفعلون هذا؟ لذلك يقول أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لا أحد يناقش في سبيل الدعوة، لأن الله يقول: ولتكن منكم أمة. لكن البحث يصير في أسلوب الدعوة، في طريقة الدعوة، فيما أدخل فيها من أمور لم تكن في عهد الرسول، أوضحها أنه يخرج من لا علم عنده. يخرج ماذا ليتعلم؟ يا أخي عد في بيتك والمسجد بجانبك واجلس هناك وتعلم من أهل العلم. كيف؟
ليش صار إذا خرج لقرية ثانية وجلست في المسجد
تتعلم ونفس المسجد؟ يا حبيبي مو هذا البحث، الله يرضى عليك، لا تخلينا ندخل في نقاط ما هي موضوع خلاف. انا لعلك ما تعرفني، انا من كنت في سوريا كنت اروح لحمص وحلب وادلب ولاذقية ولا ايش ماني، انا بتقول لي ايش الماني؟ ما في مانع، لكن بقول لك الاقربون اولى بالمعروف، اهل بيتك جيرانك الى اخره. ثم الى ماذا تدعو؟ أهل بيتك أنت علمتهم، هلأ أنا لما أخذ البحث بيني بينك خاص، أنت أهل بيتك فهمتم العقيدة؟ فهمتم كيفية صلاة الرسول عليه السلام؟ أنا بقول لك لا. ليه؟ على اعتبار أنك أنت من جماعة التبليغ، أنا ما أدري، بس أفضل أنك أنت من جماعة التبليغ لا يتعلمون كيفية صلاة الرسول ولا يعلمون كيفية الحج إلى بيت الله الحرام، لا يتعلمون ولا يعلمون إلى آخره. فأنت إذن على اعتبارك فرد من أفراد جماعة التبليغ، أهل بيتك هل اللي أنت عايش معه واللي تحتضنها أو تحتضنك إلى آخره، فهي أقرب الناس إليك. أنت قلت بهذا الواجب حتى تترك وتروح لقرية أخرى، تقول لي إيش مانع؟ بقول لك ما في مانع، لكن ابدأ بنفسك ثم بمن يليك. ليه تترك بلدك؟ يعني قلة الجهل في بلدك حتى تروح إلى بلد أخرى، حتى تروح إلى أوروبا؟ لا يا أخي، ما فينا كافينا. نحن بدنا مئات العلماء الدعاة، مئات، لحتى نكفي يكفينا قيام الواجب، بعدين ننتقل مثلا للزرقاء إلى كذا إلى كذا، مش نروح إلى أوروبا. فوين بدون الدعاة؟ نحن هذا بحثنا يا أخي. فاقد الشيء لا يعطيه. في عندنا نكتة في الشام بيكروها، يقول أن رجل من أكراد متحمس للإسلام، لكن كردي لا يعرف من الإسلام إلا شيء قليل. لقي رجلا من اليهود في الطريق والخنجر بحضنه، صاحب الخنجر قال له ولن بتأسلم ولا بقتلك؟ قال له دخلك. ماذا أقول؟ قال له والله لا أدري. طيب شو أفاده هذا الحماس؟ ما أفاده، هو لا يدري أن يلقن هذا اليهودي الإسلام ما هو. فنحن بنقول له قبل هذا الحماس اجلس يا أخي تعلم ما هو الإسلام ثم بلغه للناس بالتي أحسن. وهذا يكفي يعني في بيان ما يؤخذ على جماعة التبليغ، وألا الدخول في التفاصيل ما لنا ولها، لأن الأمر يحتاج حينئذ إلى بحث تاريخي والسند صحيح ولا السند مو صحيح، وما لنا في هذا الصدد. لكن الشيء الواضح تماما هو هذا الخروج مع جماعات لا يعرفون من الإسلام إلا شيئا قليلا. عفوا، هذا الاتهام حدد لي من فضلك حتى أفهم عليه. عفوا، سألتك يا أخي الله يرضى عليك، دعنا من الكلمات اللي ما بتفهم المخاطب. أنا سألتك هذا الاتهام، حدد لي ما هو هذا الاتهام. كيف اتهام؟ ما عم نشوفهم. شلون اتهام يا اخي الله يهديك؟ يعني هلا بلا ما اخذ نحطك تحت الواقع الان انت او غيرك من جماعه التبليغ؟ اذا ليش عم تقول هذا اتهام؟ الله يرضى عليك، نحن شايفينه. اول
شيء اذا وجدت واحد، انا بحكي معك،
انا صار لك سنتين شو؟
صار لي سنتين بطلت. أنا بحكي معك، صار لي سنتين أنا بطلت. وأنا تعرفت على جماعة التبليغ في الحي أنا بس. فمهما يعني سألتني بدون ما أقدر أجاوبك، أنا ما عندي من العلم في الدين.
كويس.
فخليني أفهمك، ولكن أنا يعني خرجت مع الجماعة ودرستهم، وجدتهم كيف يصلوا. وأنا عندي الكتاب اللي هو أنت بالفوق اللي هو صلوا كما رأيتني يصلوا. فلذلك في عنا من المجاهدين والحجاجين والعمال والمدرسين، ولكن يعني هم يقولون هذا الصلاة الحمد لله وكان عنده صدق. ولكن إذا أنت وجدت واحد صلى صار صحيح ثلاث سنتين يخرج وما اشتغل على نفسه بالعلم، إنما تيجي تحكم عليه؟
تسمع لي؟ أنت عم تقول أولا هذا اتهام. نحن ما نتهم الناس، ونحن أحرص الناس على أن لا نتهم مسلما. الجماعة عايشين في المريخ ولا عايشين في أرضنا؟ عايشين عم يصلوا في مساجدهم ولا في مساجدنا؟ شو اتهام؟ عم نشوفهم. بعدين هذا كلامك أنت بأي الكلام السابق، لكن الإنسان ربما لأول مرة ما درسخ الكلام لأول مرة، ولذلك كان من سنة الرسول عليه السلام أنه إذا تكلم بكلمة عاد ثلاثا لتفهم عنه. أنا قلت لك آنفا إذا وجدنا في جماعة تبليغ من يصلي على السنة، هذه السنة ما جاءتهم من دعوتهم، هذه السنة جاءتهم من غيرهم، فنحن بدنا هن السنة تنبع من عندهم. فأنت الآن كما جاء في القرآن وشهد شاهد من أهلها. أنت عم تقول صلت سنتين بتصلي الحمد لله وعم تصلي على كتاب صفة صلاة الرسول، ليش ما بتصلي على كتاب صدر من جماعة التبليغ؟ لأنه لا وجود لمثل هذا الكتاب. بعدين نرجع نحن لأهم شيء، نرجع للعقيدة. كمان ترى أننا نتهمهم في أنهم لا يقرأ، ما دام يريدون أن يبلغوا الإسلام، ما دام عندهم هذا الحماس. فأنت الآن تقول أنا داخل يعني في الإسلام ولا مؤاخذة جديد وعم أصلي من سنتين. طيب هات أي إنسان تعتقد لأنه على علم من جماعة التبليغ لتلاحين إذن صدق كلامي وتكون بعيد عن اتهامي بما ليس فيه، أنه أنا بتتهمني أني أتهمهم. أنا أعرفهم من الشر وهلي مجلسات معهم، أعرفهم هنا وبيجوا بزوروني وبيبحثوا معي وإلى آخره. فأنا ما لي غبي عنهم ولا جاهل بهم حتى تقول ما بيجوز اتهامهم، لكن أنت بتتهم أننا نتهم. نحن نتكلم عن علم، وبخاصة أنت بتقول حديث عهد الاتصال بالصلاة، فعندك هلأ أنت مشان تتجلى لك الحقائق حقيقة. أي شخص من الأخوان دون جماعة التبليغ تثق بأنه هو رأس في الدعوة، يعني عنده علم بالكتاب والسنة والآخرية، خلينا نقعد بحث أخوي، بحث أخوي وبصوت أحمدي كما يقولون، ونبحث الموضوع. والدين النصيحة كما تعلم من قوله عليه السلام. نعم دكتور مين؟ اي نعم صحيح. لكن شو تمام البحث؟ انه لفت نظر بعض اخواني اللي كانوا معه انه كلام الشيخ صحيح. طيب شو استفدنا نحن كلام الشيخ صحيح وجماعة التبليغ بالملايين ما عندهم خبر بهذا الصحيح؟ هذه المشكلة. فجماعة التبليغ اخي باختصار نحن يعني نشكر تحمسهم ولا نشكر انطلاقهم، هذا خير الكلام ما قال وذل. هذا الحماس يجب ان يقترن بالعلم، والعلم كما سمعت في كلام الاول قال الله قال رسول الله. يعني هلا اذا قلنا لك هل جماعة التبليغ هم عندهم من ينبههم وهذا التنبيه صادر من عنده، مو مثل صلاة الرسول اخذها من غيرهم تنبيه انه هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف حتى العالم من جماعة التبليغ يكون على بصيرة من دينه؟ ما فيهم واحد من الهند الى السن ما فيهم واحد ذو هذه العناية. فلماذا؟ لان الخط انحرف عن الخط المستقيم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بعدين لغة العواطف يا استاذ لا تفيد البحث العلمي ابدا. لما انت بتلبي انا ما كنت صلي صرت صلي بفضلهم، انا اشهد ووقع على بواب مثلك عشرات ومئات، لكن هدول اللي عم يصلوا شو هي الصلاة؟ هل هي صلاة لصلاة الرسول عليه السلام؟ لا، المهم انه يصلي صلاة من هذه الصلوات وتعلم. لا، ليست هذه من دعوة الاسلام. اي صلاة؟ رب مصلي لا صلاة له، كم من قائم لا صلاة له، كم من صائم لا صيام له، الى اخره. وحديث المسيء صلاته لعلك تذكره، وهو الذي يقول وهو في صحيح البخاري، جاء رجل الى المسجد ورسول الله جالس في ناحية منه فصلى، ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل أحسن في الأخير، يتبين الرجل أنه لا يحسن الصلاة فيعترف، يقول والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فقال عليه السلام إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ترفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإن أنت أتممت ذلك فقد تمت صلاتك وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك. فكم مصلي لا صلاة له؟ فما لهن نحن الواحد لا يصلي نقلنا من ترك الصلاة إلى صلاة لا صلاة له؟ لا، بدنا ننقل إلى صلاة تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. كيف نعرف هذه الصلاة مقبولة أم لا؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما درسنا سنة رسول الله ما اهتدينا. لذلك قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين، أمرين فقط، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنته. فهل بده يصلي كما كان الرسول يصلي؟ يجب أن يعرف سنة الرسول في صلاته. هل بده يحج كما حج الرسول؟ يجب أن يعرف صفة حجة الرسول إلى آخره. أما هات إذا أمشي مع الناس، هذا مو تبليغ، هذا مو إسلام، هذا عادة الناس، كما يقول عامة الناس: أيها الناس اتبعوا الناس. لا، مو هيك نحن أمرنا، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتخذوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، والله نحن يكفينا أنه نتبع الحسن، أما الأحسن هذا بده ناس يعني من فوق كثير كثير. لكن أول الغيث قطر ثم ينهمر، فنعلم الناس الصلاة التي تصح، بعد ذلك نأمرهم بالأشياء اللي إذا أخذ بها المسلم ما بيكون أخل في الصلاة. مثلا الإطمئنان في الركوع والسجود وما بينهما ركن من أركان الصلاة، لكن الخشوع في الصلاة ما هو ركن. لكن ربنا أثنى على الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخره. فنحن بدنا هلا إنسان يصلي ولا يقال له كما قال عليه السلام يمشي صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعد ذلك منقول له: يا أخي لازم تخشع في الصلاة، لازم تتأمل فيما تقرأ من كتاب الله، إلى آخره. خلاصة قول يا أخي: نحن نتكلم عن علم ولا مؤاخذة، وما نتهم مسلما، مش مسلمين، مش ملايين منهم، وإنما نتكلم عن بصيرة والدين النصيحة. لذلك نقول لهم: علموا ثم بلغوا، أما العكس هذا لا يجوز.
ولكن مش مهم انه مثلا ان يرجع اي واحد الف في كتاب كيف صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الكتب موجوده وكثيره، الكتب موجوده، قد انت ابو المؤاخذه انت مؤلف، فانا البسط في الجماعات قد كتاب، ولكن انا طبعا انا بجوز ما اعرف الحديث الثاني طيب، ممكن اعرضه على علماء حتى لو مش متعود، اعرضه على علماء في البلد على وشيه انه هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ فالسؤال مش ايش؟ انا بس ارد اضحك في الاول. إني من أنا أركز هذا مثلا التأليف، أنا مش مؤلف، وأنا ما أدركنا على أمير الدعوة إنه لازم أصلي كما يؤلف أمير الدعوة، ولكن يعني الدعوة هي في مسافة أذان للناس، وأنا عبد الله بن جاد أمرك ولا أقنعك بالدعوة، ولكن الإنسان بما إنه ما جرى بالدعوة لا يعرف حقيقة الدعوة إلا بقول. أبو الحسن الندوي قبل ما يسأل عن الدعوة خرج في سبيل الله وحسنه وأبدى رأيه في الدعوة، وأبو بكر الجزائري سئل عن الدعوة أيضا قال هذه مدرسة متنقلة، والسيد صادق أيضا سئل عن الدعوة فأجاب بما يعرف، ولكن يعني أنا مهما شرحت عن الدعوة لا يمكن أعبر عنه عفوا، مهما شرحته فإن مكان تقصير، وإحنا ما في إلا علماء صباحي، ولكن جماعة جماعة صباحي بجوز أمير الدعوة كان ضيع خبرة مثلا يعني، ولكن الحمد لله بفضل الله قام يعني جماعات قاموا كثير، ولكن بجوز أصغر واحد من الدعوة جائز يكون عنده فكرة أكثر منه، هذا مش عبرة، ولكن مو أول من بلش، إنما واحد ثالث في الدعايات أمير ابن، ولكن ما شاء الله عنده فكرة يعني جيد جدا، ويعني متكلم، وعنده معلومات جيدة اسمه الشيخ الخيوط، بجوز معه، موظف مجاله. ولكن انا ما اجيب لا وبلا دوله واخذ كيف الصام دعاه حتى احنا نجتمع بالشباب في الطريق الواضح، ولكن الدعوه لا تعرف الى الخروج، ولا لا تعرف الدعوه، ولكن الحمد لله نحن في خروجنا شفنا العلماء في بكستانهم وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوة. مقصد الدعوة هي مجرد أداة، أداة تدعو الناس إلى إقامة الدين. ولكن الإنسان يشتلف أنا بدي أسمع للنشوة، أنا ما أتعطل عن
يا أخي بارك الله فيك، أنا نصحك نصيحة، الحماس في الدعوة لا تفيد. الحماس دعوا جانبا، البحث العلمي بده أنا تهدو إلى آخرين. أنت لما بتقول الدين وتدعو للدين أما يجب عليك أن تكون فاهما للدين؟
طبعا، ولكن أقرب فيها.
طيب كيف تدعون إذن وتعترفون أنه ما نعرف الحديث الصحيح من الضعيف إلى آخره؟ لما بدك تيجي تلقي محاضرة أو تعمل وعظ أو تذكير إلى آخره بيخطر في بالك حديث مشان نصف الناس وبتقول قال رسول الله وانت ما لك دارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه، شو بتساوي في هذه الحالة؟
انا بقول لك احنا عندنا هدايات الا نتكلم بالحديث الضعيف،
فلا
نحفظ الحديث الى
قبل. هذا حيدي، انا عمل لك شو عرفك الحديث الضعيف؟
انا قلت لك انا لما اجيب كتاب اول شيء مكتوب مثلا حديث حسن حديث صحيح، وزائد بس تسأل الضرر
يا أخي، أنا ما أحكي عن شخصك، أنا أحكي عن جماعة الدعوة، جماعة الدعوة الممتدين من السند والهند والآخري، هذول هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف؟ أنت تحكي عن نفسك، وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ ناس سلفيين من إخواننا من أهل الحديث، كما أنه في جماعة إخوان المسلمين في سلفيين آخري، لكن هذول ما بيمثلوا الدعوة يا أخي، أنا بتكلم عن الدعوة. وانت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها، كيف ما يعرفها؟ الدعوة مو شيء سر، الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما ينهجون بين يدي كل درس. طيب وين هذه الدعوة؟ ونحن نسمع دروسه بنسمع وعظه منشوف افكار منحرفة عن كتاب السنة، عقيدة منحرفة عن كتاب السنة، وهم انت الان كررت انفا انهم عندهم هداية اما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن هاي أنتم جماعة ما أدري اثنين ثلاثة أربعة من جماعة تبليغ، لو سألكم سائل سؤال الرسول الجارية أين الله، هل جوابكم إن كان صوابا ينبع من دعوة تبليغ أم من دعوة أخرى، وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح لهذا السؤال؟ فهمت علي ولا لا؟ طيب الان لو سالناك انت اين الله، شو جوابك؟
الله ما راح اعطيك الجواب الصحيح لانه ما مرت على هذا المكاله، انت لا تضحك في هذا الشيء.
لا الله يهدي، انا بضحك شر الضحك ما يبكي، انا بضحك، هي انت ضحكت الان، انا بضحك من قهري ومن اسفي على المسلمين انه بيقعدوا بيشتغلوا بغيرهم بينسوا انفسكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليش حتى ما يكون عندك جواب وهي مسألة عقيدة؟ عقيدة أين الله؟ ما عندك جواب ليه؟ أنت ما عندك جواب لأنك تعترف ابن سنتين. طيب واللي ابن عشرة وعشرين عنده جواب ولا لا؟ أنا بقول لك ما عنده جواب، وإن كان عندهم جواب فبيكون خلاف السنة. بتقول لي أنت لا تتهم الناس، أنا هاي بساطة إحنا دي، تفضلوا احكوا. هذه عقيدة، شو جوابكم عليها؟ إن كان صح منكم وين منين أخذتوها؟ من جماعة التبليغ؟ منكم لا، جماعة التبليغ ما تبحث هذه المسائل. وإذا كان ما عندكم جواب فالمشكلة أشكل، ليه؟ عقيدة ما بتعرفوها، عايشين تبلغون الناس دعوة الإسلام وأنتم هذه العقيدة لسه ما عرفتوها وما عرفتوا جوابها، ما بصير هذا. لا أنا بعطيك الجواب، واجب علي الجواب، لكن أنت ليش ما بتعطيني جواب؟
أنا ممكن أعطيك جواب بما يعجبك.
الله أكبر، ليش أنت بدك تعطيني جواب يعجبني ولا ما يعجبني؟ نحن من ساعة وعظنا أخانا القديم هنا أنه دخول المسجد وصلي لله تعالى ما كتب الله لك ولا تبالي بالناس، فأنت هلا بتقول بعطيك جواب بس يمكن ما يعجبك، شو بدك فيه؟ أنا بيعجبني ولا لا؟ أنت أقصد وجه الله.
ممكن أقول إنه الله أقرب
إلى الوجه؟ لا هذا مو جواب، هذا مو جواب. أين الله؟ أنت تعرف حديث الجاري؟ طيب هذا هو. طيب غيرك من الإخوان موجودين يعرفوا جواب أين الله؟ ها؟
محمد
ايه؟
احمد
معتدل. انو احمد؟ عن ايه في الشرم؟ هو عن الاخ ما بيعرف.
عن ابني بقول احمد يعني.
اتفضل. اتفضل يا اخي. اتفضل. كويس. جميل. على العرش استوى. شو معنى استوى؟
أي هو أعلى جل جلاله.
يعني لأنه تعرف أنت المفسرين هنا بيقولوا بعضهم استوى بمعنى استولى، وبعضهم بيقولوا استوى بمعنى استعلى. فأنت جزاك الله خير لما جبت الآية، هذا جواب ما في كلام، قال الله وانتهى الأمر. لكن بقى بدنا نشوف هل الاستدلال بهذه الآية على أي تفسير من التفسيرين المذكور في كتب التفاسير؟ استوى بمعنى استولى، واستوى بمعنى استعلى. جميل جدا. هذا جواب يأخذه أخونا هنا جواب صحيح، لأنه أولا معتمد على الآية ومعتمد على التفسير الصحيح. أنا بسألك الآن، هل هذه العقيدة تلقنتها من جماعة التبليغ؟ رأيت؟ فنحن هذا موضوعنا يا أخي، والدين النصيحة. جماعة التبليغ على رأسنا علينا متحمسين ويدعون وإلى آخره، لكن يدعون إلى أشياء المدعوون يعرفونها. كل ما في الأمر أنهم بحاجة إلى من يحركهم ويوعدهم، شايف؟ أما إذا أمرت واحد بالصلاة، في مسلم منكر شرعية صلاة؟ أسوأ واحد بيقول لك الله يتوب عليه. إذا نهيت عن شرب الخمر، ما حدا منهم بيسهل شرب الخمر إلى آخره. تذكير نافي، وأنا قلت لك أمر معروف نهى منكر. لكن هؤلاء الذين يريدون أن يقوموا بالواجب الكفائي، بالفرض الكفائي، عليهم أن يقوموا قبل ذلك بالفرض العيني، فرض عين على كل مسلم أنه يصحح عقيدته في الله أولا، ثم بنبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم إلى آخره. فأنا لما أتكلم عن الجماعة أعرفهم جيدا، إذا كان عندهم عقيدة صحيحة أو عبادة صحيحة، ما هي نابعة من دعوتهم؟ أخذوها من غيرهم، وهذا يشكرون عليه، يشكرون عليه كأفراد. أنت أخذت صفة صلاة فاهتديت إلى صلاة النبي، وأخذ هذه العقيدة الصحيحة من غير جماعة تبليغ فاستقامت العقيدة إلى آخره. هذا شيء كويس، لكن هذا نابع من غير الدعوة، دعوة التبليغ. فنحن نريد هذه الحسنات وهذه الأفكار الصحيحة أن تنبع من جماعة التبليغ نفسها ويشعوا بها على العالم كله. أما وهم لا يعلمون ففاقت الشيء لا يعطيه. فلعله وضح لك إن شاء الله أنني لا أتهم إنسانا بما ليس فيه، وأني حريص على جماعتنا دون أنه يكونوا دعاة إلى الإسلام على قاعدة بعثة الرسول عليه السلام لمعاذ وغيره. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أنا بقول لك لا، الرسول يقول: ليكن أول ما تدعو الناس إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الناس سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين. ليه؟ هنا العلم الآن يظهر لك كيف يختلف الأمر. الكفار يقتصر ويكتفى منهم حتى يصيروا مسلمين، فإنه يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يصيروا مسلمين. أما هم لا يصيرون بذلك مؤمنين. إذا قال الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلما، صار له ما لنا وعليه ما علينا، لكن لا يصير بذلك مؤمنا، يعني ناجيا عند الله تبارك وتعالى. وكيف ولما؟ الجواب أن الشهادتين إعلان للإسلام، لكن هذا ليس معناه أنه فهم الإسلام الذي أوله الإيمان، هذا يحتاج إلى زمن. مع الزمن حيتبين للأم المسلمين، للحاكم المسلم، أن هذا الكافر الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله قالها نفاقا، قالها تقية، خوفا من الإسلام، خوفا من فرض الجزية، أم عن صدق. مع الزمن راح يتبين. فإذا كنت تدعو المسلم فتدعو أول ما تدعو إلى شهادة لا إله إلا الله، لكن هنا يختلف الأمر. هذا شاهد الله بصلي وبيتشهد في الصلاة وخارج الصلاة، لكن هنا وظيفتك الآن تشرح له شهادة لا إله إلا الله. الكافر ما لك بحاجة للشرح، لأنك هذه يعني إذا صح لنا التعبير نعتبره مثل طعم نجد روح الإسلام. المفتاح هو أن يشهد أن لا إله إلا الله. أما إذا كان بده يكون ناجيا يوم لقاء الله عز وجل ويكون من أهل الجنة، لازم هذا المفتاح كما يقول بعض السلف، كل مفتاح لابد ما يكون له أسنان، إذا ما له أسنان ما بيفتح. فإذا هذا المفتاح لا إله إلا الله لابد من يكون له أسنان. ما هو أسنانه؟ تتمة أركان الإيمان والإسلام مثل الصلاة وإلى آخره. لكن اليوم المسلمون خاصة الأعاجم، حتى العرب، العرب الأولون الذين أرسل إليهم الرسول عليه السلام مباشرة وهم قريش، كانوا يفهمون شو معنى لا إله إلا الله، ولذلك كفروا. الآية تقول وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. وكذلك قال تعالى في القرآن الكريم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الفهم الذي فهمه الكفار من الآية لا إله إلا الله فهموا وكفروا. المسلمون اليوم إلا القليل منهم آمنوا ولم يفهموا. نعم بارك الله فيك، شايف الأخوة اللي فهمان، لكن هذا الفهم مش نابع من الدعوة، هذا من برا. المسلمون اليوم لا يفهمون فهم الكفار للا إله إلا الله، لكن في فرق بين هؤلاء أولئك. أولئك فهموا وكفروا، ولذلك استنكروا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أما المسلمين بإذنك أشهد أن لا إله إلا الله، أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن شو معنى لا إله إلا الله؟ أكثرهم الآن لا يعلمون المعنى. وإذا وجد فيهم من عرف المعنى كفر بالمعنى عمليا. هذه البحوث أنا أريد جماعة التبليغ يكونوا مشبعين فيها من كبيرهم لصغيرهم، لأن هذا له علاقة بالعقيدة. كل شيء دون العقيدة سهل، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو فرضنا إنسان أعبد الناس أتقى الناس لكن عقيدته خراب يباب ما بفيده شيء، وهل اللي قتل 90 نفسا ومات وهو يشهد لا إله إلا الله خير من ذاك بألوف المرات. هذه العقائد مش جماعة تبليغ بس، جماهير المسلمين ضايعين عنها، لكن من يؤاخذ؟ يؤاخذ بأعلى راية الدعوة، وليس هنا في أوروبا وأمريكا، لكن لماذا يدعون؟ والله شو أقول؟ والله لا أدري، سبحان الله عقيدة. الآن لا إله إلا الله معناه باللغة العربية التي فهمها العرب ثم كفر بعضهم بها، لا معبود بحق، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. أكثر الناس حتى بعض الرسائل المطبوعة كتب لا معبود إلا الله، هذا كفر. أيوة، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود إلا الله، هذا كفر، لأنه معبودات كثيرة جدا، معبودات التي تعبد من دون الله كثيرة في الواقع، لكن كل هذه باطلة إلا عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا قلنا أن بعض المسلمين فهموا هذا المعنى الصحيح، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا معنى صحيح، وهذا الذي ينجو به المسلم من الشرك بالله عز وجل. لكن هل كل من فهم هذا الفهم الصحيح ظل مؤمنا به لا ينقضه بعمل له؟ ما أكثر النواقض، فتجد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعبد غير الله. ليه يعبد غير الله؟ لأنه يا أخي مش فهمان شو هي العبادة. ولذلك أنا بذندن وبتحسر أن جماعة التبليغ هذه البحوث كلها ضاربين عنها صفحا. ليه؟ مش كأفراد، هيك القيادة فاضة على الجماعة أن يبتعدوا عن هذه القضايا. كيف مسلم يشهد أن لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح، نفترض هكذا، ثم هو يكفر بهذا المعنى عمليا؟ قلنا لأنه يعبد غير الله. كيف يتصور مسلم يعبد غير الله؟ بالملايين المسلمين الذين يعبدون غير الله بالملايين. الآن كل مصلي ولا بد ولو في ركعة الوتر الركعة الوحيدة بده يقرأ الفاتحة حتى تصح صلاته، وبيقول في الفاتحة يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، أي بك وحدك نستعين لا بغيرك. شو رأيك بقى اليوم في الملايين من المسلمين الذين يأتون بغداد من أجل الشيخ عبد القادر اللي بيسموه الباز، ويأتون الحسين وزينب في مصر وما أدري؟ نعم بيروحوا لهنيك مشان ايش؟ مدد يا سيدي احمد، مدد يا بدوي، الى اخره. وين اياك نعبد واياك نستعين؟ ما فهموا شو هي العباده اللي عم يحصرها في الله لما عم يقول اياك نعبد. ما يدري انه اذا سجد تعظيما لشخص انه عبده من دون الله، ما يدري هذا المعنى ابدا. ما يدري انه إذا نذر للست زينب أو الخضر أو شعيب أو ما أدري إيش عندكم، ما يدري أن هذا الذبح هو شرك لله عز وجل وكفر بعبادته. ليه؟ لأنه مش معلم، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، معليش. لكن قلنا التعليم يكون بطريقتين، إما إذا كان قادرا على الفهم من الكتاب والسنة فمن الكتاب والسنة مباشرة، وإما فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وين أهل الذكر؟ أهل الذكر لو سألتم هذا السؤال اليوم ما راح يجاوبك بهذا التفصيل، وما راح يفهمك التوحيد ولا شيء إلا إله. الله يقول في القرآن الكريم، ونقرأ هذه الآية لكن أكثرنا لا يفهمها وبالتالي ما يطبقها، قل إن صلاتي، صلاتي مفهومة، إن صلاتي ونسكي، شو معنى نسكي؟ ذبيحتي، ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب هاي بتقول انا نذرت ذبيحة لسيدنا شعيب وهذا العبد القادر والسيد زينب والحسين وإلى آخره، هذا كله إشراك بالله عز وجل، لأن الله قرن النسيك مع الصلاة وقال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والرسول عليه السلام يقول من ملعون من ذبح لغير الله، ملعونا ذبح لغير الله. فخذ ملايين المسلمين بيشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وبيصلوا وبيصوموا ويمكن بيقوموا الليل والناس نيام، لكن عقيدته خراب يا باب. شو فائدة الصلاة؟ وقد أشرك بالله، لأنه في الأصل الشهادة التي يدخل بها المسلم إلى الإسلام ما فهمها. رضينا من الكافر أنه يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، لكن هذا المسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم يمكن يرجع جد صحابي من أتباع الرسول عليه السلام. شو الفائدة؟ عاش هذه السنين كلها وهو لا يفقه معنى لا إله إلا الله، ثم إن فقه ذلك وفهم كفر به عمليا. ليه؟ لأنه ما في من العباد التي لا يعبد بها إلا الله، ما هي هذه العبادة؟ وما أكثر ما ترى الآن الحلف بغير الله على غير عبادي بأدنى مناسبة، بحياتي بحياة ابني براس أبي براس جدي إلى آخره، ويمكن ما في كل واحد إلا قرأ قول الرسول عليه السلام من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا هذا الإيمان الذي هو الركن الأول، لما سأل جبريل للرسول عليه السلام ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله. فأول إيمان بالله أن تؤمن بوحدانيته في ذاته وفي عبادته وفي صفاته. اليوم ملايين من الصوفية يعتقدون أن بعض المشايخ يطلعون على الغيب، ونحن عندنا في الشام كانوا التلامذة المساكين المساكين يقولوا أنا حضرت الشيخ أم كشف شو في بقلبي، والله قال العليم بما في الصدور، عليم بما في الصدور رب العالمين. شركوا الشيخ مع رب العالمين أنه بيطلع على ما في قلبه. أراد أن يسأله سؤال وإذا الشيخ بيجاوبه بدون ما يسأله، هاي بصير صدفة. لكن مو معناه أنه الشيخ كشف ما في قلبه، هذا شرك بالله عز وجل. عندك قصيدة البوصير التي لا يزال كبار مشايخ في هذا البلد وغيره بيحطوا شربة الماء في الوسط وبيعملوا حلقة ذكر وبيقرأوا فيها قصيدة البوصيري، وفيها الكفر الصريح اللي بيقول فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك، اللي بيعرف اللغة العربية بيفهم من هي تبعيضية بيسموها، يعني بعض علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم. هذا الكفر الصريح مع ذلك طامة ضغط على إبالة كما يقال، وزيادة في الطنبور نغمة، بيتباركوا بهذا الكفر، بيضعوا شربة الماء عشان تحل فيها بركات هذه الجلسة. شو هي الجلسة؟ إشراك بالله عز وجل. شو سببه يا أخي هذا؟ مش سببه أن المسلمين ليسوا مسلمين، لا هم مسلمين، لأنه عم نقول كافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلم. لكن كثير من هؤلاء المسلمين مظلومين من قبل دعاتهم، مظلومين من قبل علمائهم، لأنهم لا يشرحون لهم معنى هذه الكلمة الطيبة التي هي مفتاح دخول الجنة، كما قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي يوم القيامة لو كان مرتكب 99 معصية من الكبائر بده يدخل الجنة ويتطهر ويتعذب ما شاء الله، ثم تنجيه شهادة لا إله إلا الله. لكن أنا شهادة هذه المفهوم بمعناها أولا ثم غير مكفور بمعناها ثانيا، نعم لازم تكون مفهومة فهما صحيحا ومطبقة أيضا تطبيقا صحيحا. هذه المعاني كلها الأمة الإسلامية مصبة جماعة تبليغ، الأمة الإسلامية بحاجة أن يفهموها، بعد ذلك كل فرد يدعو إليها بحسب ما بلغه من العلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ننسى نحن حالنا ونقعد نشتغل بغيرنا، والله هذا ما بيفعله إلا إنسان مغفل يعني مغفل في أحد درجات الغفلة. ليه؟ ابدأ بنفسك، الشرع هيك علمنا، قرآن وسنة. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم. تعلم وعلم، استجابوا فبيا، ما استجابوا لا يضركم من ضل إذا تديتم. وفاقد الشيء لا يوقيه، هذا بحث طويل جدا، ولا يمكن صار وقت العصر. نمشي يا أبو عدنان، صار الوقت أظن، ما هي؟ لا بنصلي في المسجد. بس شوفونا شوفونا الجماعة النساء بيجوا بيصلوا معنا في المسجد ولا نرجع ناخذهم؟
أما في شيء ثاني يعني عملية عدم تركيزهم على كلمة التوحيد، هذا الشيء الأساسي اللي في الخروج، وخاصة عندما يكون في جدد يتدرب، يعني بيشغلوا أوقاتهم اللي مثلا من فترة الصباح الساعة 9 المساء الصباح إلى ما قبل صلاة الظهر بنصف ساعة، اللي هو التدرب على ست صفات. من هذه الصفات أول صفة هي اليقين المتمثل بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تفسيرها أي لا معبود بحق إلا الله كما ذكر، ولا طريق توصلنا إلى مرضاة الله ولا توصلنا إلى جنة الله إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أول صفة،
هذا حق
من الصفات اللي يتدرب عليها في هذا الخروج. تيجي الصفة الثانية اللي هي الصلاة ذات الخشوع والخضوع. الصفة الثالثة اللي هي العلم.
عفوا بس الصلاة أخي بدندنه حول الخشوع والخضوع، لكن ما بدندنه حول صفة الصلاة المقبولة عند الله، لأن الرسول عليه السلام كان يقول إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها، هيك إلى أن قال عليه السلام نصفها. فهذا إذا ما ضمننا إلى حض الناس على الخشوع والخضوع لله في الصلاة، إتقان الصلاة على أركانها وواجباتها، ما بيكون كملنا الواجب الذي أخذ على أهل العلم.
لا شك في ذلك.
لكن المهم ما يفعلون هذا يا أخي، فيجب أنت واحد مثل حكايتك أنه يذكر هؤلاء أنه ما بيكفي أنه نضيع 5 دقائق 10 دقائق 20 أكثر أقل حول جانب واحد فقط مما يتعلق بالصلاة وهو الخشوع، وإنما أن تؤخذ الصلاة ككل. أيوة، ومش ضروري يأخذ هذا من كتابي أو من كتاب غيري، يأخذون من كتب السنة وهي مكتوبة. نعم. طيب أنت بتقول أنه وجدت علماء هناك، بس هنا ما في علماء.
في بس أقل، لا يعني.
نعم نعم. طيب هناك هل كنت تسمع البحث بالتوحيد وأنواعه، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد الصفات؟ ما اعتقد هذا.
ما هو احنا كان قلت لنا تعرف يعني ممكن نجلس في هذا المسجد يوم او يومين وننتقل، يعني ممكن نسمع درس او بيان نص ساعة ساعة ساعتين بس نكثر.
اي لكن انا بقول كأصول الدعوة، اصول كل دعوة لها اصولها، يعني مثلا هلا الدعوة السلفية شو اصولها؟ الرجوع الى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، 3 أشياء، الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، هذه أصولها كأساس يعني. بعدين بيجي التفصيل بدءا من العقيدة إلى كيفية الطعام والشراب ونحو ذلك، كل هذا في السنة. فأصول دعوة التبليغ ما أظن فيها الاعتناء بالتوحيد بهذا التفصيل الذي شرحت لكم جانبا منه، والذي به ينجو المسلم يوم الله تبارك وتعالى. ليس هذا من أصول دعوة التبليغ لا هنا ولا هناك. فالمشكلة ليست مشكلة أنه ما في عندنا هنا علماء كثيرين كما تقول أنت، بينما هناك في علماء كثيرين، مو هذه المشكلة.
هلا لو فرض أضربك مثال، لو فرض كتاب صفة صلاة النبي أو غيره مما هو على منهجه وجعل لزاما على كل فرد من أفراد جماعة التبليغ أنه يمثل صفة الصلاة من هذا الكتاب، ألا ترى معي أنه جماعة التبليغ ما في فرق بين الهندي والباكستاني والبرتغالي والمسلم إلى آخره، كلهم راح يكونوا على صلاة واحدة؟ ليش؟ لأنه فرض عليهم جاء المنهج أنه يأخذوا مثلا الصلاة من هذا الكتاب. أو كما هو الواقع الآن مثلا رياض صالحين، فرض على جماعة التبليغ أنه يتبنوا كل أحاديث رياض الصالحين مع الفهم الصحيح ولو بإيجاز لها، راح يصير وحدة فكرية بين كل فرد من أفراد جماعة التبليغ، مش موجود هذا الشيء. لذلك هذا من الأشياء الذي ينصح جماعة التبليغ أن تدخل في برنامجهم. وأنا أعلم نعم بارك الله، وأنا أعلم أنه هذا ليس فقط يعني مش داخل في المنهج، بل هم لا يفعلون. أنا عشت 3 سنوات في المدينة المنورة وكنت أرى الوعاظ طبعا في المسجد النبوي ما بيدندنوا حول التوحيد، مع أنه هم في عقر دار التوحيد هناك. هنا مثلا يمكن الإنسان يتحفظ شوي من الكلام حول بعض المسائل. مثلا أضربك مثال التوسل بغير الله، طيب التوسل بغير الله بيؤدي مع كثير من العامة إلى إشراك بالله تبارك وتعالى. هنا بسبب أنه الجو ما هو جو توحيدي مثل ما هو مثلا في السعودية، ربما الإنسان الداعية الواعظ المرشد بتحاشى أن يتكلم في هيك موضوع. أما هني من هني اخترعت دعوة التوحيد تقريبا في الزمن الأخير كما هو الزمن أول زمن الرسول عليه الصلاة. مع ذلك ما يتندنون حول هذه البحوث إطلاقا. ليه؟ أنا مش داخل في منهجهم. فنحن بدنا نضيف إلى منهاج دعوة جماعة التبليغ الاعتناء بما اعتنى به الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في مكة. أني اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، عبادة الله واجتنبوا الطاغوت. لتثبت هذه العقيدة في القلوب تحتاج لسنين، خاصة مع العاجم، خاصة مع العرب الذين استعجموا صاروا عجما وابتعدوا عن فهم الإسلام فهما صحيحا. فعدم اعتنائهم بهذه الناحية في الواقع هو مما يجب أن يدندن حول نصهم وتذكيرهم بذلك إن شاء الله.
يبين هو الكلام من أول الخطوات الستة اللي بتبنوها، فذكر لك اثنين يبين لك يذكرها عند كلهم عمام أحد شوية تزيد تعليق عليهم تأتي من الخطوات
طبعا. وكلمة التوحيد الأولى اللي ذكرناها لا إله إلا الله محمد رسول الله،
وين ما يا
الثانية الصلاة ثالث الصلاة والخطوة، والصفة الثالثة هي العلم مع الذكر، العلم مع الذكر والذكر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الرابعة طبعا إكرام المسلمين حتى تتولى البيئة على غرار بيئة الصحابة رضي الله عنهم التي كانت فيها عند الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الخامسة هي الإخلاص، هذا أهم شيء للمسلمين أن تكون هذه جميع هذه الأعمال تكون خالصة لله تعالى. والصفة الثالثة طبعا هي الدعوة إلى الله والخلوص في سبيل الله. هذه الصفات الستة اللي تقريبي بركزوا عليها في أثناء الخروج.
طيب شو المقصود بالعلم؟ ايش قلت العلم وايه تعالى؟
العلم مع الفكر.
شو المقصود بالعلم؟
علم الدين، أن نعلم ما لله علينا خلال ال 24 ساعة. يعني شو المطلوب منا؟
طيب يعني مش داخل في العلم العقيدة؟
كل شيء، العقيدة ما هي الأساس الأصل. إذا أنا أعلم كل أمور الدين وعقيدة ما في
هذا كلام صحيح بس مش نابي من منهج الدعوة، أي مشكلة؟ هذا كلام صحيح لكن مش نابي من منهج الدعوة. يعني هل العلم بيعلمه؟ فهل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد أقسامه الثلاثة؟ لا
لا ما بيعلمه، يعلمه يعني شرح الوضع إلا في بيان مثلا عام شامل للناس ممكن.
ما بيكفي أخي البيان العام، ما بيكفي
يعني تعليم مثلا في حلقات تعليم أو كذا. هذا أنا
أخي أنا بعده أنت بس تبي ما يبدي هاي عندي من أنه بسم الله
بس
إذا بنرجع يلا السلام عليكم.